بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة حول ما يحبه الله جل وعلا وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يكرهه الله عز وجل ويبغضه وما يكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذه السلسلة إيقاف المسلم والمسلمة إلى محاب الله ومراضيه وأيضا إلى ما يكرهه جل وعلا لأجل الاتباع والاجتناب لما نهى الله جل وعلا عنه. وما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي الله عز وجل، إلا أن هناك بعض الأشياء التي هي من قبيل الأمور العادية والجبلية، فهذه قد لا تدخل في التشريع، مثل كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأشياء من حيث الأكل مثلا، هذا بمقتضى الجبلة الإنسانية. ولذلك في هذا اليوم سأتحدث عن ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم، فمثله مثل أي إنسان فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة، يحب شيء ويعاف شيء آخر وشيء من هذا القبيل. وربنا جل وعلا أباح لنا الطيبات، قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قل جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. وقال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله تعالى أحل للخلق يعني الأطعمة والأشربة، إلا ما ورد الشرع في تحريم، مثل ما جاء في قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وكذلك ما جاء في تحريم الخمر، وأيضا تحريم بعض الحيوانات، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك مما ورد في القرآن وورد في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتهى طعاما مباحا أكله، وإذا لم يشتهه لم يعبه، وإنما يتركه هكذا من دون أن يعيب هذا الطعام، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقدم على الطعام يسمي أولا قبل الأكل، وكان يأكل مما يليه، وكان يأكل بيمينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما جاء في حديث عمر ابن أبي سلمة حينما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني في الإناء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويقول عمر: فما زالت تلك أكلتي، يعني أخذ هذه السنة والهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالأكل من باليمين وينهى عن الأكل والشرب بالشمال، فمما ثبت عنه أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وكان عليه الصلاة والسلام غالبا ما يأكل على الأرض، ولذلك يعني قال إني آكل كما يأكل العبد، يعني يأكل على الأرض. وأيضا كان لا يأكل متكئا، لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فعل الجبابرة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإسراف في الأكل، كان ينهى عن الإسراف في الأكل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي يكفي الجسم هذه اللقيمات هذه اللقيمات. وكان عليه الصلاة والسلام يحمد الله جل وعلا كثيرا، ومما ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان يقول من أكل الطعام ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا جاء في من جملة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل عند إذا كان ضيفا كان يقول أفطر عندكم الصائمون وكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ويقول اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا من جملة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحب نوعا من الأطعمة مثل الذراع الشاة، كان يحبها عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل لحم الجزور وأكل الدجاج ولحم الحبارة وأكل الأرنب وأيضا أكل صيد البحر. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الثريد وهو الخبز باللحم، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يحب السويق والخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وكان يأكل القثاء بالرطب وأيضا الأقط عليه الصلاة والسلام. عموما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد طعاما فإذا كرهه لم يعبه، قال أجد نفسي لا تشتهيه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال هديه عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى نرزقنا وإياكم اتباع هديه والأخذ من سنته إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
حياكم الله، كيف الحال؟
الله يحفظك بريم، بارك فيك، تفضل.
بغيت التفسير الصحيح للآية 83 من سورة مريم، ألم ترى أن أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طريقة قراءة في بعض الآيات مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم اللي يخشون الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى هذه الآية، يعني طريقة قراءتها، هل الوقوف وين أو شيء؟ حاضر
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بريم، تسمع إن شاء الله رضا فضل الشيخ. نعم بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق بارك الله فيكم.
الله يحفظك بسيف، بارك فيك، تفضل.
فضل الشيخ الدكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل لك من هذا الكلام الطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا في الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. اسمح لي أن أتكلم على سجيات، يعني
فضل.
خاصة في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نسمع العلماء أمثالكم يتحدثون عن النبي بهذه الطريقة نشتاق إليه، نشتاق إلى سنته. لكن فضل الشيخ، يعني كانوا قديما يتجادلون عن موضوع الغناء، هل الغناء حلال أم حرام، هل هذا النص ما معنى هذا النص، طب الموسيقى. الآن فضل الشيخ، يعني للأسف الناس انتقلت إلى مرحلة أرى فيها من الإساءة الشيء الكثير. يعني لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الفنانات في بيته بهذه اللفظة، فضلة الشيخ، هل يجوز الحديث عن النبي وعن مقام النبي بهذه اللفظة؟ كان يستقبل الفنانات في بيته، وكان يكرم الفنانات، وكان يطلب من الفنانات أن تغني له في بيته. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أو يعدل نص الأغاني للفنانات بهذه اللفظة التي، يعني أنا أتحدث والله وقلبه يحصره الألم والبكاء، يعني إن الكلام يقال بهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الناس للأسف الشباب بيقول لك طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الفنانة في بيته ويطلب منها غني لنا أو غني لعائشة، ويجلس ويعطيها بيده أداة الطرب ويطلب منها أن العزف والغناء. ففضلت الشيخ بارك الله فيكم، نرجو التوضيح وجزاكم الله
خير. إن شاء الله جزاك الله خير. بسير تسمع إن شاء الله. رضي الله الشيخ. أخ محمد فضل،
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي أبا الشيخ يوجه توجيهين.
نعم.
لبعض الشباب أو أغلب الناس إلا ما رحم ربي. أول توجيه بالنسبة لعلاقة الشباب أو الشابات بخواتهم مثلا، يعني يفضل أنك تقعد معها وتسولف وتأخذ علوم. الحين أبد ما، يعني مش إنه أبد إلا ما رحم ربي، إنه يقعد مع خواته ويأخذ علوم يسولف معها يطلعهم مرات. ها، وثاني توجيه حسن الظن بالناس، يعني إذا يكره شخص مثلا خلاص يحط عليه ويحط عليه، ما يلتمس قلبه أو أنه يشوف المجتمع اللي حوله كيف كان، أو أنه يوجهه وينصحه من يعني من هالقبيل هذا.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ. نعم، جفاض الشيخ، سؤال بريم بالنسبة، يقول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فيقول ما تفسير الآية؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة لهذه الآية وردت في سورة مريم، وتشير إلى أن الله جل وعلا بيّن بأنه أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، ذلك أن الشياطين الذين سبق علم الله عز وجل فيهم أنهم لا يؤمنون، سلط الله جل وعلا عليهم الكافرين تؤزهم، أي تهيجهم وتحرضهم وتدفعهم وتغريهم وتشليهم إلى الشر أزة، بحيث أنهم يسارعون إلى الكفر ويسارعون إلى التكذيب ويسارعون إلى الضلال ويسارعون إلى كل ما فيه مخالفة الله عز وجل، وذلك لعلم الله السابق بضلالهم وعدم إيمانهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا قول، أيضا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيقول فضل الشيخ كيف تقرأ الآية، ويقول ما معناها؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هو الفاعل، بمعنى العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا، وهنا إنما أداة حصر وقلب، في إشارة إلى أن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، لأن القاعدة الشرعية أن من كان بالله أعرف كان له أخوف، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يخشون الله عز وجل، لكن العلماء يخشونه حق خشيته ويخافونه حق خوفه جل وعلا، ولذلك هم أدرى بالله وأعرف بالله عز وجل، فعندهم من العلم الشرعي ما يجعلهم يراقبون الله جل وعلا، وأيضا يخشونه حق الخشية، ولديهم من العلم ما يجعلهم يعني يعرفون كيف يتصرفون حينما يقعون في أمر يسخط الله جل وعلا، بخلاف يعني العوام قد يخشون الله ويخافونه لكن ليس بالقدر الذي يخشاه العلماء. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ سيف. يريد فضل الشيخ توجيه ونصيحة بالنسبة لمن يعني اجترأ للنبي عليه الصلاة والسلام ويعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أمور غير صحيحة، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الغناء ويستقبل الفنانات أو المطربات في بيته ويكرمهم، يطلب منهم الغناء، يعدل لهم الكلمات. فيقول فضل الشيخ يعني هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك بأنه أفضل من خلق الله جل وعلا، ولذلك اختاره الله جل وعلا ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، والله جل وعلا هيأه لهذه المهمة العظيمة، فزكى لسانه فقال جل وعلا لا ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله وقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، نفى عنه الشعر والسحر، وأيضا أقسم بعمره قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، قال العلماء إنك على دين قويم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق من جميع الأنبياء لئن بعث ليتبعنه ولينصرنه، في إشارة إلى تقدمه وفضله عليه الصلاة والسلام. وكل ما خرج من شفتي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر الدين إنما هو بوحي الله عز وجل، قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك ربنا جل وعلا عظم نبيه وأعطاه من كل ما أعطى نبي حتى ربنا جل وعلا كمله، فما من معجزة من معجزات الأنبياء السابقين إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا من جنسها، فكان أحق بها وأهلها عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله جل وعلا بطاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، قال جل وعلا في أكثر من مقام في القرآن أمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأمر جل وعلا بالتأدب مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا يجوز للإنسان أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، لا، وإنما يقال يا رسول الله في حياته، يا نبي الله مثلا، وبعد وفاته إذا جاء ذكر قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. ولذلك الله عز وجل عتب على الذين رفعوا أصواتهم من وراء الحجرات، قال إن الذين، قال جل وعلا إن الذين يرفعون أصواتهم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولذلك عتب الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الذين نادوهم من وراء الحجرات تأدبا مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولما سمع عمر بن الخطاب سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي حصبهما يعني رمهما بالحصات، فأتي بهما يرتعدان خوفا من عمر، فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما بأصواتكما ترفعان أصواتكما بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعني يقول مثل هذا الكلام الذي قد لا يجوز قوله في حق العلماء، فكيف بمقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن لو قيل والله المفتي أو العالم يستقبل المغنيات في بيته لعد هذا من السفه، ولعد هذا من سوء الأدب، ولعد هذا من قلة الحياء، ولعد هذا من التجاوز، فكيف بمقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعني يجرؤ إنسان يقول هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان لا يمكن أن يقال في حق العالم، في حق عالم أو مفتي أو قاضي، كيف يعني شخص يستجيز هذا أن يقوله، أن يقول مثل هذا الكلام في مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن يعني قال هذا الكلام إن وجد فلا شك بأنه يحتاج إلى توبة، لابد أن يحدث توبة إلى الله عز وجل، لأن الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر محرم ولا يجوز، ولذلك سيكون خصمه يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان خصمه النبي عليه الصلاة والسلام فبرب قل لي أين يكون؟ هل يكون يعني في رضا تحت رضا الله أم تحت سخطه؟ الله عز وجل عتب على الناس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي أو ينادون من وراء الحجرات تأدبا معه، فكيف بمن يلصق مثل هذا الكلام الساقط بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك بأن هذا الكلام لا يصدر إلا من إما من جاهل إما بل حتى الجهال من المسلمين، ما أعتقد أنه يصدر منهم مثل هذا الكلام، لأن في الغالب أن عوام الناس وجهال المسلمين عندهم من التوقير والاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر المعروف، إنما يصدر هذا من مغموس والعياذ بالله، أو إنسان مغموس في الشهوات أو الشبهات نعوذ بالله من ذلك. والواجب على الناس أن يلجوا إلى العلماء، لا يلجوا إلى الجهال أو أنصاف المثقفين أو المتعلمين في قضايا الدين. في قضايا الدين أنا أتكلم في قضايا الفتوى، في قضايا شرح الأحاديث، تفسير الآيات، يلجؤون إلى العلماء، يلجؤون إلى الراسخين من أهل العلم. وبالنسبة لهذا إن كان صدر من شخص مثلا مثل هذا الكلام، فيجب أن تصله هذه الرسالة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يستغفر الله كثيرا، وأن يندم على هذه الفلتات من لسانه، وأنه سيحاسب عليه، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، مقام عظيم. العلماء قديما صنفوا بعض المصنفات في من يساوي من يقيس حال على حال النبي عليه الصلاة والسلام، وسفه من يتكلم بمثل هذا الكلام، بل بعضهم من حوكم وعرض على القضاة حينما يذكر وجوه الشبه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا الدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي ضال المسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال بالنسبة لمساعدة الآخرين، بمعنى أنه في حديث بما معناه إذا الواحد فرج غم حدا أنه الله بتفرج عنه كرب من كرب يعني يوم القيامة أو شيء هيك. فأنا يعني فأوقات أنت بتساعد أشخاص، وهو الأشخاص مثلا نقول دينهم مصاري أو شيء بس عشان تساعدهم، بس أوقات هاد الأشخاص يعني ما بيكونوا يعني محل ثقة أو شيء، فكتير أنت تطلب منهم ويعني كأنه أنت بدك تأخذ مصاريك بطريقة أو بأخرى، فشو في طرق مثلا الواحد أنه منه بده يساعد ومنه أنه حتى أنه ما يستغل الواحد يعني؟
إن شاء الله، إن شاء الله خير أخت ميسة، تسمعين إن شاء الله رد فضل الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول نصيحة وتوجيه بالنسبة لعلاقة الشباب مع يعني الذكور، فالشيخ يقول مع أخواتهم من التلطف حسن الحديث وغيره.
الحمد لله. الواجب على المسلم عموما أن يكون على أخلاق عالية وأن يخاطب الناس بخطاب حسن، فالله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحسن الحديث وبحسن المنطق والكلام، وصح عنه هذا من أكثر من وجه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أولى الناس يعني حسن الخلق وبسلامة المنطق هم الأرحام والأقارب، وأقرب الناس إلى الإنسان والده ثم إخوانه الذين له الصلة بهم، ولذلك ربنا جل وعلا سيسألهم عن أرحامه. والأخت لها قيمة عظيمة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عالى أختين، صحت هذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، من عالى أختين أدخلتاه الجنة، بمعنى أن من توفي والده ثم قام على كفالة أختين من أخواته ورعاهما ورباهما وحاطهما بالعناية وبالرعاية يعني الصرف عليهما سيدخلاه الجنة بإذن الله جل وعلا. وفي اللفظة الأخرى من عالى بنتين، والمعنى أن الأخت لها مكانة كبيرة في الإسلام، فالواجب على الإخوة والأخوات أن يكون لهم إسهام كبير في النصيحة والتوجيه، وأيضا أن يكون لهم حضور، وأن ما يستفيده الإنسان من خطبة الجمعة أو من الدرس أو من المحاضرة طيب أن ينقل إلى البيت، وجميل أيضا أن يشيع جو من التعاون على البر والخير، ويزرع الخير في نفوس أخواته، خاصة وأن كثير من البنات لا يخرجن من البيت ويحتجن إلى مثل هذا الأمر. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أم خليفة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير.
إياكم. تفضل. تفضلي أم خليفة.
بغيت بس أسأل فضيلة الشيخ إذا بيقول لي يعني كلامي يخلي شوي، يعني أنا حاسة مثل ما تقول إن إيماني بدأ يضعف، مو بالإيمان يعني حسيت بتعب نفسي بحكم إن أنا ولدي صغير تعرض لحروق يعني في جسمه كله، وأنا ما كنت أبدا مقصرة يعني في حق الولد، سبحان الله يعني صار هالشيء بدون يعني بعيد عن إرادتي يعني، وما كان بإيدي شيء يعني، والولد صغير سنة ونص عمره، وأنا من خلال هالشهر وايد كنت يعني تعبانة، وكنت أصبر نفسي وأقرأ من الأحاديث وأقرأ من الأشياء اللي يوم الإنسان يبتلي، فأبي أعرف يعني كيف أقوي نفسي يعني، معني أنا أصلي وأحس إني أتعب يعني، بعد الشيطان يقول لي يعني ليش انت اختارت يعني، ليش انت شوف عيال الناس كيف مرتاحين وانت تعبانه، ليش انت يعني حكم انا وايد دائما اتعذب مع ولدي تعبانه وياه يعني
ان شاء الله
العلاج وتعرف من طول الوقت انا وياه يعني، فابغى نصيحتك
فضيله
الشيخ اسال وعسى ارتاح يعني.
الله يشفي ويعافي. جزاك الله خير ام خليفه، تسمعين ان شاء الله النصيحه من فضل الشيخ. نعم ابو عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا على
هذا. حياك الله فيك عمر.
شيخنا سؤال، يعني يوم انتشرت للأسف ما بين أبنائنا وبعض الشباب السجائر الإلكترونية، والسجائر الإلكترونية كما يقولون بعض الأطباء أنها لها ضرر أكثر من السجائر العادية، فياريت شيخنا يعني يبصرنا وينصح أبنائنا وينصحنا ينصح الشباب حول ضرر هذه
السجائر
وانتشارها بين
الأبناء. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. نعم إذا الشيخ سؤال لك محمد بالنسبة، يقول نصيحة أيضا وتوجيه للناس حتى يغلبوا يعني حسن الظن بالآخرين، يقول أن يعني الواقع الناس اليوم أو أغلبهم يقول أن يغلب سوء الظن بالآخرين.
الحمد لله. بالنسبة لحسن الظن خلق عظيم دعت الشريعة إليه، ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والمعنى أن هناك ظنا حسنا وظنا سيئا، والواجب على المسلم أن يجتنب سوء الظن وأن يعتني بحسن الظن، أن يقدم دائما حسن الظن. ولا شك بأن إساءة الظن إذا كانت يعني لدى الإنسان كخلق، فهذه تمثل عقدة من العقد السيئة وسلبية من السلبيات وأزمة من الأزمات التي قد يتعرض لها كثير من الناس، هدانا الله وإياهم. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، وإذا ما رأى أخاه في موقف أو سمع منه كلمة فليحملها على أحسن المحامل. وهذا هو الذي ربانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان دائما حسن الظن بإخوانه، وإذا مثلا رأى شيئا أو سمع شيئا فعليه أن يتهم نفسه ولا يقدم إساءة الظن، لأن الشيطان يحضر وربما يذكي هذه في نفس الإنسان فتصبح مشكلة كبيرة. وهؤلاء الذين يقدمون سوء الظن يعيشون أزمات في واقع الأمر، ويعيشون كآبة وحزن وألم، ويعيشون في واقع الأمر في ظلام دامس، لديهم النظرة السوداوية. وهذه سبحان الله مثل المغناطيس، يعني ليست القضية فقط سوء الظن، سوء الظن مثل المغناطيس الذي يجلب كثير من العادات السيئة والأخلاق الرذيلة. أما إذا قدم حسن الظن واعتذر لإخوانه وحمل أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم على أحسن المحامل، فإنه يعيش حياة مليئة بالسعادة ومليئة بالمحبة، وأيضا تكون سبب من أسباب حقيقة يعني الصدق في القول، العدل، التغافل، الاعتذار، أشياء جميلة ورائعة جدا يحملها الإنسان متى ما يعني أحسن الظن. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا بدرت من أخيك كلمة وأنت تجد لها في الخير محمل فاحملها عليه. ويقول: اعتذر لأخيك ولو إلى 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك أنت. وهذه حقيقة الحياة الجميلة القائمة على إحسان الظن، القائمة على مثلا يعني النظرة الإيجابية، النظرة الطيبة. طبعا أنبه إلى مسألة، وهي أن أيضا الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن المواطن والتصرفات التي تسيء الظن به. فيعني من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إساءة الظن فيه. فإذا كان الإنسان مثلا يقف مواقف الريبة فهو قد يعني ورط نفسه وجعل الناس يرمونه بسهام الاتهام، أو مثلا كان كثيرا ما يتكلم بكلام لا يليق فيه عجب وغرور وكبر، فطبيعي جدا أن الناس يتهمونه بهذا. ولذلك العملية فيها توازن، فكما أن الناس جميعا مدعوون إلى إحسان الظن، كذلك مدعوون أيضا في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن مواطن الريبة والمواطن التي تجلب إساءة الظن فيهم. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
شكرا الخير فضل الشيخ. الأخت ميساء سألت فضل الشيخ عن مساعدة الآخرين، تقول حب مساعدة الآخرين وأفرج كربهم، خاصة تقول إذا مثلا طلب مني شخص القرض فتقول أعطيه، لكن المشكلة فضل الشيخ تقول أنه لا يسدد، يعني من ساعد يقول بعد ذلك كأنه ينكر الجميل ولا يرد هذا المال، كأنه يعني يشعر أنه أو تشعر أنها يعني تركض وراءه حتى يعني يسدد هذا الدين الذي عليه.
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة هنيئا لك هذه النعمة التي خصك الله عز وجل بها، فإن الله جل وعلا يفتح لبعض عباده أبوابا من أبواب الخير، ومن فتح الله له بابا من أبواب الخير فليلزم هذا الباب. ولذلك من الناس من يفتح الله عليه قيام الليل، منهم من يفتح الله عليه قراءة القرآن والختمات، منهم من يفتح الله عليه كثرة الصلاة، منهم من يفتح الله عليه الصدقة، منهم من يفتح الله عز وجل عليه بقرض القرض الحسن، من الناس من يفتح الله عليه بمساعدة الآخرين والأعمال التطوعية، من الناس من يفتح الله عليه بالعلم، والناس من يفتح الله عليه بالدعوة، من الناس من يفتح الله عز وجل عليه بالتأليف والتصنيف، وهكذا هكذا. ولذلك من فتح الله عليه باب من أبواب الخير فليلزم هذا الباب. فأنت فتح الله عليك باب من أبواب الخير فالزمي هذا الباب. وأكيد يا أختي ميسة بارك الله فيك أن الأشخاص الذين لا يردون المال اللي اقترضوا منك قليل، يعني قد يكون شخص أو شخصين، هذا لا يجعلك تسدين هذا الباب. صحيح هذا شيء مؤلم، وللأسف بعض الناس قاطع طريق أمام أهل الخير، يعني للأسف يعكر صفو مثل هذه الأعمال الطيبة. لكن أخت الفاضل، هذا سيحاسبه الله عز وجل، وأكيد أنت جربت في حياتك مجموعة كبيرة من الناس أقرضتيهم وردوا القرض، فلا تحصرين هذا المعروف اللي تفعلينه أنت في تصرف سيء قام به مثل هذا النوع من الناس، هداهم الله، هداهم الله. وهذا كله إن شاء الله سيكون بركته عليك وعلى أولادك ومالك وحياتك، فإلزمي هذا الباب ولا تتركينه. وبالنسبة لهؤلاء المماطلين، هؤلاء المشربين، هؤلاء ممكن أنك لا تعطينهم، يعني استفدت تجربة، فلا تعطي مثل هذا الجنس من الناس، يعني ممكن تقفين معه تأخذين موقف مثلا، كون ما يرد الأموال وإنما يأخذها هكذا لأجل إتلافها أو لأجل المماطلة فقط. والحمد لله اللي يسددون كثر، ولله الحمد والمنة. فلا تغلقين على نفسك هذا الباب الذي اختارك الله عز وجل أن تكوني من أهله. نسأل الله لك التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أم خليفة تريد منكم نصيحة فضل الشيخ، توجيه. تقول أشعر أن إيماني يضعف، تقول تعبت نفسيا بسبب أن ولدي أصابت يعني حروق، فأريد أن أصبر نفسي، لكن يأتيني الشيطان يدخل علي من المداخل. لماذا؟ أن الله عز وجل اختارك أنت من بين هؤلاء الأشخاص، اختار ولدك أن يحترق مثلا من بين هؤلاء الأطفال، فتقول كيف أقوي إيماني؟ أرد هذه الوساوس، وساوس الشيطان.
الحمد لله، سأجيب عليها من تساؤلها لماذا اختارك الله. الجواب لأن الله يحبك، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن عظم الجزاء ما عظم البلاء. فهذا السؤال يا أخت الفاضلة، كونك مؤمنة ولله الحمد، يجب أن يكون حاضرا الجواب بين يديك، أن الله عز وجل يحبك، وأن الله تعالى يريد أن يسمع صوتك ودعائك أنت وابنك، وتلجئين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. ولا يجوز لك يا أخت الفاضل أن تسمحي لوسوسة الشيطان أن تدخل إلى قلبك الطاهر المشبع بالإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تجعلي للشيطان سبيل إليك يوسوس لك ويلطخ هذا الإيمان الناصع البياض بمثل هذه التساؤلات. أنا الآن لو أسألك يا أخت الفاضلة، يعني الآن لو خيرتي، وإن شاء الله الفال بعيد، والله يحفظك ويحفظ عيالك ويحفظ زوجك وأهلك، لو قيل لك يموت الولد ولا يحترق، ستقولين يحترق، صح ولا لا؟ يعني شوفي أنت الآن لو وقفتي مع نفسك وقفة فقط تأمل، الله عز وجل دفع عن هذا الولد بلاء كبير وعظيم، ربما أدى به إلى الوفاة وأصابه بمثل هذه الحروق لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، هذه الدنيا يا أخت الفاضلة ليست هي الجنة حتى نقول والله لماذا نبتلى، لا، الجنة هي التي نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الجنة هي التي لا نصب فيها ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا تكدير. أما الدنيا فالأصل أنها دار ابتلاء. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أردت يا أخت الفاضل أم خليفة أن تعرفي قدر النعمة اللي أنت فيها، روحي المستشفيات، زوري المستشفيات، وزوري البعض الأجنحة الخاصة اللي فيها الأمراض المستعصية. إذا حبيت تشوفين النعمة اللي أنت فيها، خلي زوجك يمر فيك مرور على المقبرة لتشوفين هؤلاء المقبورين من الملوك ومن الأغنياء ومن الأصحاء، في كامل الصحة، في ريعان الشباب، في يعني عمر الزهور، يروح بلحظة في حادث ولا في مرض مفاجئ. إذا أردت فعلا تشعرين بالنعمة اللي أنت فيها، نعمة الأمن في الأوطان، ونعمة العافية، ونعمة الغنى. شوفي أناس يعني في هذا العالم، الواحد يبحث عن رصيف حتى ينام عليه ما يجد، بعضهم يبغى كسرة خبز يابسة ما يجد يأكل الدود، بعضهم أمراض مستعصية ما يجدون لها علاج. أنت أكيد عالجت ابنك في المستشفى الحمد لله وكذا، فلا يجوز يا أخت الفاضلة أنك تستسلمين لهذه الوسوسة، وعليك أن تحمد الله، ولذلك لا تفوتين على نفسك الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من حمد الله عز وجل أعطاه الله عز وجل عطاء عظيما. كيف وإذا كان الحمد على مصيبة؟ فإذا كان الحمد على مصيبة فالجزاء عظيم والثواب كبير، والفضل الذي أعده الله عز وجل لا يمكن إحصاؤه. وأكثر من قراءة القرآن، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح. بيني لابنك بأن الله عز وجل أحبه فاختار له مثلها. هناك ناس كثر ابتلوا بأمراض مستعصية، الحروق الآن يعني ولله الحمد مع التقدم الطبي ممكن يعني علاجها، وممكن أيضا ترقيع الجلد وشيء من هذا القبيل، ومع ذلك هذا نوع من أنواع الابتلاء. في أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أبدا أبدا، الأنبياء هم صفوة الخلق. جيبي لي نبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء عاش في سعادة دائمة وفي سرور وفي يعني ما مر عليه كدر. هم أنبياء الله، هم الصفوة، هم النخبة. الله عز وجل ابتلاه، منهم من قتل، منهم من هجر، منهم من ضرب. في أشرف من سيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، يوضع سل الجزور على ظهره، يخنق هو ساجد حتى كادت روحه تفلت، يضرب أصحابه، يهجر من وطنه وبلده، يرمى في عرضه، صبر عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا، وأن يثبتك، وأن يعوضكم خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو عمر. يريد نصيحة يعني فضل الشيخ، هذه السجائر الإلكترونية انتشرت بين المراهقين والشباب، ويقول فضل الشيخ أن أضرارها أكبر من أضرار السجائر العادية.
الحمد لله، لا شك بأن هذه السجائر الإلكترونية التي طلعت أو خرجت من جديد هي أشد فعلا من السجائر العادية، ولا شك بأنها من النوازل والأشياء الجديدة. ولذلك حقيقة أنا أنصح أبنائي وإخواني من الشباب أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأنواع التي لا تضيف إليهم إلا الآثام، سواء من الناحية الشرعية وأيضا الأضرار من الناحية البدنية. فالعلماء متفقون، يكادون يتفقون يعني في الوقت الحالي على حرمة السجائر العادية لما ثبت من ضررها، وأنها تمثل حقيقة يعني وباء وسبب من أسباب انتشار جملة من السرطانات، نسأل الله العافية والسلامة، في اللثة وفي اللسان وفي الرئتين وفي المريء وغير ذلك. فكيف بهذه السجائر الإلكترونية التي حقيقة تدمر كثير من الخلايا، وبالعكس بل ثبت أنها أشد من السجائر العادية. فأدعو إخواني أن ينتبهوا وأن يحذروا. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بالسم جاء يوم القيامة بهذا السم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأن هذه الأنواع من أنواع السموم التي انتشرت، والدول كلها تتداعى لمحاربتها ولمنعها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد اللبلوشي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.